بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم أدخلهم في أمانك وضمانك، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا تستجاب، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 27 بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءتنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، وهو كتاب في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع المولد وأربعين سنة قبل البعثة، ووصلنا إلى عنوان حياة الكدح. يقول المصنف صفي الرحمن المباركفوري حفظه الله تعالى: ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه صلوات ربي وتسليماته عليه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط، وبهذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البيهقي بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. رواه البخاري أيضا. وهنا لنا وقفة أمام رعي الغنم، هي سنة الله تعالى في أنبيائه ورسله، فما من نبي أوحى الله عز وجل إليه وما من رسول أرسله الله عز وجل إلا ورعى الغنم. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن رعي الغنم فيه فوائد جمة، من بين هذه الفوائد تعليم الصبر، تعليم الصبر، فمن يرعى الغنم يتحلى بالصبر الجميل، فهو دائما وأبدا يرعى الغنمات بين شاردة وواردة، يذهب خلف تلك وتلك، فهذه المهنة تعلم الصبر، كيف لا، وهؤلاء السلة وهذه الكوكبة المضيئة سوف تقود الأمم إلى بر الأمان، فلا بد أن يتحلى الأنبياء والرسل بهذه الصفة، صفة الصبر، وليس أي صبر، إنما الصبر الجميل. لذا كان الأنبياء والرسل يبدأون حياتهم بهذه المهنة وهي رعي الغنم. كذلك هذه المهنة إخوتان تعلم من يرعى الغنم الحرص على الغنمات. لماذا؟ لأن الغنم يتبعها الذئاب، وإن غفل الراعي عن غنماته أكلها الذئب. فالأنبياء سيسوسون الأمم ويحفظونها من ذئاب الجن وذئاب الإنس، إبليس للإنسان بالمرصاد عدو مبين، يخطط ويدبر ويحاول أن يوقع الإنسان في المعصية والبعد عن الواحد الديان. لماذا؟ لأنك كنت سببا في طرده من رحمة الرحمن، لذا هو عدو لك، يحاول قدر استطاعته بما أوتي أن يوقعك في شراك الجهل والإثم والعصيان والبعد عن الله. وقد توعد إبليس ذرية آدم بذلك، ففي القرآن الكريم قال الله تعالى حكيا عن هذا اللعين: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن توعد إبليس أن يضل ذرية آدم أجمعين، فعندما وجد نفسه يقع في الكذب بهذا استثنى: إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين استخلصهم الله جل وعلا واصطفاهم لتوحيده وعبادته واتباع شرعه. هؤلاء لا سلطان لإبليس عليهم. إذن الآية تشير وتبين أنك إذا أردت أن تعصم فعليك بتوحيد الله واتباع شريعة الله عز وجل، لا يقربك إبليس أبدا. واضح؟ يبقى طول ما أنت موافق لشرع الله، متمسك بمنهج الله، خلاص أنت في حصن حصين. ولذا وردت النصوص الكثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. حصون النجاة يا جماعة كتاب والسنة، وعندنا كمان أمانان كما قال الله تعالى في كتاب الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله جعل لهذه الأمة أمانين: الأول حياة النبي، أما وقد مات بقي لنا أمان وهو الاستغفار. يبقى في حياة النبي خلاص النبي أمان لأصحابه عليه الصلاة وأزكى التسليم، بعد موت النبي لنا أمان اللي هو الاستغفار. إبليس يحاول يغويك يبعدك، وإنت بشر ضعيف ممكن تقع وتقع، نقول لك قم استغفر الله. فالاستغفار توبة، والتوبة تجب ما قبلها، فتبدل السيئة إلى حسنة. وفي هذا ترغيم لإبليس. ترغيم لمين؟ لإبليس. يبقى المؤمن حقا كلما سقط كلما قام وعاد إلى المنهج مهما فعلت مهما اقترب. ولذلك في الحديث الذي جاء عند الترمذي وغيره وكلكم يحفظه، وهو حديث يفتح أبواب الأمل على مصاريعها أمام أهل الإيمان والتقوى والاستغفار والتوبة والرجاء، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. العنان يعني السحب. العنان هو ايه؟ السحب، يعني ذنوبك من الارض حتى السحاب كثرة، ماشي كده؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو اتيتني بقراب الارض خطايا، او اقراها ان شئت بقراب الارض خطايا، فالضم والكسر قراءتان صحيحتان في لغة العرب، والمعنى بملء الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال نبينا عن ربه جل وعلا. أمل، بس خلي بالك، شوف الضوابط الموجودة في النص: إنك ما دعوتني ورجوتني، دعاء ورجاء. ومعلوم أن الرجاء حسن ظن في الله عز وجل، وحسن الظن لا يكون إلا بعمل. فارق بين حسن الظن وبين التمني. التمني يقوم على هوى وكسل ودون عمل، ماشي كده؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الله تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما ادعى أهل الكتاب أن الجنة حكر عليهم، وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، دي مجرد أماني، والأمنية لا تقوم على دليل، هوى. أنا بتمنى أعمل كذا، أتمنى أعمل كذا. طيب، عشان تتحول الأمنية إلى حسن ظن يبقى لابد معها إيه؟ عمل. لابد معها إيه؟ عمل. يبقى حسن الظن لا يسمى حسن ظن إلا بحسن العمل. لو أحسنتم الظن لأحسنتم العمل، لأحسنتم إيه؟ العمل. يبقى دعاء مع رجاء. رجاء أي حسن ظن في الله تعالى، أنا أرجوه فأنا أحسن الظن في ربي عز وجل. طب بتحسن الظن بالعمل، يبقى هذا ليس بحسن ظن ولكنها أماني، والأماني لا قيمة لها. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل والحديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى وقر فين؟ في القلب. إيمان صادق صدقه إيه؟ العمل. خلاص. وبعدين الشق الثاني، يا ابن آدم لو أتيتان، لو بلغ ذنوبك عنان السماء، ها، ثم استغفرتني. الاستغفار يا جماعة، والاستغفار طلب الغفر أي ستر الذنب وإزالته، إن ربنا يزيل عنك الذنب ده، يغفره لك يمحوه. بس استغفار لسان وأعمال. سئل علي رضي الله عنه وأرضاه عمن يكثر من الاستغفار باللسان وهو مصر على العصيان، قال تلك توبة الكذابين. ده كذاب، ده زي بعض الناس يمسك لك الصبحة واستغفر الله استغفر الله، ما شاء الله عليه رايح جايب الصبحة مع انه مخالف، يا اخي سبح على ايديك، طيب الله يرضى عليك اللي انت ماسكها دي. المهم يعني مش مجال الحديث الان عن الصبحة، احنا بنتكلم في الاستغفار. ماشي كده، فيقعد يتمتم لي بلسانه كده ما شاء الله عليه، الورع بيخر منه. محتاج انت تجيب بقى كده كم طنجرة وتاخد منه الورع اللي بيخر ده، استغفر الله استغفر الله، وهو اصلا قائم على الذنب، قائم على المخالفة، قائم على الصد عن سبيل الله، قائم على كذا، على النفاق، على كذا. سبحان الله، استغفار اللي ينفعه ده، ينفع الاستغفار ده؟ ابدا والله، والله ما ينفع، ما يصير. صحيح، ده استغفار قائم على ايه؟ استغفار اعمال، تقلع عن الذنب، تندم، تبدأ تكتات في طاعة، تذيب نفسك في طاعة الله عز وجل كما ربيتها في المعصية. يا ما ناس تربوا في ظل المعصية، طب زي ما ربيت نفسك في المعصية ماشي كده، وناس قروشهم قد كده من أكل الحرام، طب جيت تبت وربنا من عليك زي ما ربيت نفسك كده في العصيان، دوب نفسك في الطاعة. علشان كده العلماء قالوا من علامات قبول التوبة أن يذيب التائب نفسه في طاعة الله كما ربها في معصيته. لما تجد نفسك بقى على طول مقبل على الطاعة وبتدوب نفسك فيه، يبقى أعرف أن ربنا قبل منك التوبة. ماشي كده يا شيخ عربي؟ يبقى عشان كده حتى قال العلماء من علامات قبول التوبة أن المرأة بعد توبته، خلي بالك من اللي جاي، تصير حلاوة المعصية مرارة، ومرارة الطاعة حلاوة. يعني إيه؟ يعني كان زمان لما كان بعيد يحب يسمع الأغاني قوي، يقعد يعيط ويهز دماغه ويتخبط برجليه ويقول له يزي بارك كده بلغة التوانسة، لما تيجي تذكره وتخبط له كده يقعد يترقص، تقول لك يزي بارك يعني كفاية كده، مش يزي بارك يعني كفاية؟ يزي بارك. ماشي كده. كان الآن لما يسمع بس في غناء متضايق يبغض الحرام. كان زمان بيدخن، ويا سلام نقول لك دماغ بلا كيف عايز السيف، ويقعد يشد ويوصل ويلحم، بعد ما ربنا من عليه بالتوبة يكره الدخان قوي ويتضايق من ريحته ومن شكله، يبقى ربنا قبل توبته. ماشي كده. كان يعني كانت رايحة وجاية دوارة على اللي ماشي يمين واللي جاية شمال واللي هبطة واللي الآن لا يمكن، يعني خلاص غض البصر، يبقى ربنا قبل منك التوبة. دي علامة، علامة قبول. علامة ايه؟ قبول. كان زمان لما كان في المعصية يا الصلاة بالنسبة له صعب، احيانا كده كان الناس لما يجي الجمعة بالعافية جاي ضيف بيقدم رجله ويعشر ويأخر رجل، دلوقتي بيحافظ على الصلوات الخمسة في جماعة وفي لذة، وكمان بيقيم الليل وبيجتهد ودروس علم ويتحرك، يبقى دي علامة قبول ايه؟ توبة. ان تصير مرارة الطاعة حلاوة، اللي كان زمان ثقيلة في ظل المعصية بقت سهلة ميسورة. وأن تصير حلاوة المعصية مرارة. كانت المعصية حلوة أو كيف عنده، كيف يقف كده في الاشطاط كده وينظر على اللي رايح واللي جاي ويتمتع، يقول لك الوجه الحسن. شو بقول لك كده شيخ عربي؟ يقول لك ثلاثة فيهم السعادة: الدار الفسيحة، مش عارف الدابة المريحة، والوجه الحسن. طيب الوجه الحسن لما تكون زوجة يا ابن الله يصلح حالك، مش تنظر للحرام، الله يبارك فيك، ما يصير. صلاح خلاص عربي، خلي بالك من كده، ستجد دلوقتي بقى شيخ عربي ايه، خلاص يبقى دي علامة قبول توبة. فالله يمن علينا بأن وفقنا للاستغفار. والله يا جماعة اللي ربنا يوفقه للاستغفار يبقى ربنا كرمه قوي، انك لما تقع تحاسب نفسك: استغفر الله، عيب يا نفس، مش انت اللي تعملي كده. طب انظر لنعم ربنا عليك، من عليك بنعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الدار، نعمة الزوجة، نعمة الولد ده اللي عنده يعني، وبعدين تعصي بنعمه تحربي، لا يليق. ازاي ده ربنا انعم ومنعم محتاج مني شكر؟ مش انا اللي عصاه اللي خلفه بنعمه سبحانه جل وعلا. هو الغني لا يحتاج الى طاعتك ولا تضر معصيتك، ولكن انت اللي محتاج. يبقى نعم دي محتاجة منك لإيه؟ شكر. فتقعد مع نفسك كده، يبقى أن يوفقك للاستغفار يبقى حبك وتوبة نصوح. بس أنت تستغفر. وبعدين الشق الثالث: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. شوف العقيدة والتوحيد، مهم يكون عندك توحيد ثابت صادق، لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى ربنا جعل لنا أمانين، أمان كان في حياة النبي بعد موت النبي في أمان اللي هو الاستغفار. وخلي بالك أنت لما بتستغفر ده ترغيم لإبليس، كما جاء في بعض الآثار أن اللعين يقول: أهلكت بني آدم بالمعاصي والذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. كل ما توحد الله بتدمره، كل ما تستغفر الله بتهلكه. عشان كده القرآن قال ايه: ومن شر الوسواس، او من شر الوسواس الخناس. ايه الخناس دي؟ قال العلماء: الخناس اي الذي يختفي ويضمحل ويقل عند ذكر الله، عندما تذكر ربك يسر. علشان كده اخبر النبي انك عندما ترفع النداء ابليس بيعمل ايه؟ يفر هاربا وله درات، يسمع الله اكبر بس يطير يجري، يخبط في نفسه كده وتت تت تت، يخبط يطلع من فوقه ومن تحت، حالته بؤس كرب من الله اكبر النداء. بعد ما يخلص المؤذن ابن الاي يروح جاي بسرعه من المسجد يجري لك عايز يلحقك. عشان كده كثيرا ما تجد الناس بالاذان والاقامه مشغولين، اصوات مرتفعه وضحكات وكلام في امر دنيا وكلام في كذا، ولا اكنهم في صلاه. سبحان الله، ده انت بين الاذان والاقامه انت في صلاه، ما دمت ذاكر لله، ما دمت متوضئ انت في صلاه الان، والملك جنبك اللهم اغفر له اللهم ارحم. خرجت انت بقى من الامر ده كله، بقيت تتكلم في دنيا، جرب مش عارف كلمه ايه، ضحك نفسه تعالى بين الاذان والاقامه يا عبد الله، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ده هم 10 دقائق اليوم كله قدامك، بتتكلم بره وبتضحك بره وبترفع صوتك بره، انت جاي الان في صلاه وبذكر وفطاعه، قوم اتركع استغفر ربك 100 مرة. النبي كان في المجلس الواحد يعد له الأصحاب أكثر من 100 مرة استغفار في المجلس الواحد. اقعد عد سيئاتك واستغفر بين الأذان والإقامة، اقعد سبح، ها اقعد كبر ربك، اقعد هلل، بدل ما نقعد كلام يجر بعض والصوت عالي وكذا تشوش على اللي بيصلي نافلة، مش عارف يصلي ولا عارف يقرأ ولا عارف يستوعب دعاء ولا ولا ولا، وانت ايه ده، في ايه؟ هي دي مساجد؟ والله يا جماعة لو أحد من الصحابة رآنا لأنقر نفسه، ما يتخيل دي مساجد أبدا. كيف تكون مساجد هذه؟ الصحابة كانوا يجلسون حول النبي كأن على رؤوسهم الطير. انت عارف يعني رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير؟ الطائر عادة يطمئن ويقف على الحاجة الثابتة، صح؟ ممكن على جذع نخلة يقف، على خشبة زي دي يقف، إنما لو لقى حاجة بتتحرك يطير ما يعودش. كأنهم في المسجد لا يتحركون من الخشوع والخضوع، انكسار، هذا حالهم. علشان كده كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن يفرغ من الصلاة في الجماعة يلتفت بوجهه إلى أصحابه. العلماء قالوا ليه؟ قالوا حتى يعلم الداخل إلى المسجد أنهم فرغوا من صلاتهم، لأن الصحابة حتى وإن سلم في أماكنهم لا يتحركون، فلو دخل داخل النبي لسه متوجه للقبلة، إذا كنهم لسه إيه؟ في الصلاة، فكان الداخل ينظر للنبي كده، لأم توجه بوجهه يبقى خلص الصلاة. شوف حالهم كان إزاي رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أحدهم لا ينصرف من المسجد قبل أن ينصرف النبي، واللي عنده حاجة ملحة لا يخرج حتى يستأذن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أدب مساجد، أدي المسجد تسمع فيه الذكر كدوي النحل، ذكر الله، تعرف ان دي مساجد. اللي هنا قاعد بيقرأ حزب، واللي هنا قاعد بيذكر الله، والنبي يتنفل، واللي هنا بيعمل كذا، ده المسجد اللي نعرفه. مش تخش اكنك داخل اسواق من الهرج والضحك صوت العالي، صحيح؟ هذه لا نعرفها في الاسلام. المساجد دينا نعرفها. يبقى المسجد له ضوابط، مسجد يبقى عليك أن تستغفر الله، تتربى على ده، المسجد له حرمة. إذا لنا أمان يا جماعة، اللي هو الاستغفار. الاستغفار يهلك إبليس، الاستغفار يجعله يخنس، الاستغفار يجعله يبعد عنك. طيب، فأدي أمان للأمة المسلمة، لأن إبليس عدوك. فيجي بقى الأنبياء والرسل وظيفتهم يبعدون عن إبليس. فعشان كده بقى برعي الايه؟ الغنم، كما أبعدتم الغنمات عن الذئاب عليكم أن تأخذوا بأيدي أممكم إلى النجاة، وتبعدوهم عن مين؟ عن إبليس العدو ده. علشان كده سيدنا النبي ده كان يقول كده في الحديث، يشبه الأمة بالفراش. عارف الفراش؟ البعوض والفراش، دايما الفراشة تروح عند مصدر الضوء، لو لقيت نور تروح مقتحمات، حتى لو نار تحترق مش مشكلة، هي على طول بتجري ورا الضوء. عشان كده بيعملوا في بعض المساجد في بلادنا حاجة اسمه الصاعق، بتاع كده كهرباء بيتعلق في السقف منور، لو في ناموسة تخش هي بتروح على ايه؟ على النور، تروح وين؟ تروح جريان وتروح طق يروح موت. ولا طول ما انت قاعد بقى في البلاد الريف، بص طق طم تيك طم طم كله عمال يلسع الناموس كتير، والبتاع شغال عمال يشد. فالنبي شبهنا بالبعوض كده والفراش كده اللي بيدع مصدر ايه؟ الضوء. يقول لك وانا اخذ بحجوزكم عنها. ادي وظيفة النبي اهو، ماسك فينا كده عشان ما نقعش في النار، وأنتم تتفلتون مني إليها. عمال حريص عليكم وأنتم مش عايز تجروا. شوف أنت وضع بلاد الإسلام اليومين دول، من جلداتنا وتكلمون بألسنتنا ويحاربون الدين ويحاربون الله ويحاربون القرآن والسنة والالتزام. سبحان الله، تتعجب تسمع كده، يا رب إيه ده؟ صدق رسول الله، وأنا أخذ بحجوزكم عنها وأنتم تتفلتون إليها. إيه الأسباب اللي خلت الناس تعمل كده؟ النبي بينها والله يا جماعة، قال حب الدنيا وكراهية الموت، عشان تعرف بقى أسباب الانكسار، أسباب الهزيمة. هذه كلها سلاسل وادي في ده. إيه، اعمل سلسلة كده في خطك في عندك في الجامعة، أسباب الانكسار، حب الدنيا كراهية الموت، برامج فضائحيات في بلاد الإسلام عشان لعاء الدنيا، عشان الدولار اللي بياخده يسب الله، يسب القرآن، يسب الإسلام، يسب المسلمين، مش مشكلة عنده. والآخر يقول لك أنا مسلم، ما بنكرهش الإسلام. هم مفكرنا بنكره الإسلام؟ نحن بنكره كنت والإسلام بتاعكم. الله، هو في إسلام بتاعنا وإسلام بتاعكم؟ نسأل الله السلامة. الإسلام قال الله وقال رسوله، ماشي كده أهم، عشان لعاء الدنيا، مع إن المسكين ده رزقه مقسوم، ولكنه تعجله، أخذوا منين؟ من حرام، وأخذوا بالكفر والنفاق، وأخذوا بالبعد عن الله. رزقك مقسوم يا مسكين، بس خذه من حلال. يعني قيل كده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دخل السوق يوما، فأراد أن يدخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يمر يشتري حاجاته، فوجد رجلا قائما فقال يا هذا احرص لي هذه الدابة. نزل من البعير بتاعه وقال له خلي بالك منه، هصلي ركعتين واخرج. صاحبنا طريقا لص، فعجبوا كده اللجام بتاع البعير، راح سرق اللجام وساب الدابة ومشي. قال طب ما سرقش الدابة كلها ليه؟ ما هي معروفة دابة علي بن أبي طالب، لو مشي وده هيمسكوه، ده أمير مؤمنين والدابة بتاعته معروفة، لا ناخد اللجام. فخد اللجام وراح باعه، باعه بكام؟ بدرهمين. علي بعد أن فرغ من ركعتيه بيطلع درهمين عشدهم له أجرة حراسة، خارج يديله درهمين، لقى الدابة واقفة، الرجل مش موجود واللجام مش موجود. تعجب علي فخد الدب قال له روح اشتري لها الجام. مر في السوق الله، فلقى اللجام بتاعه متعلق في محل، وعارف اللجام بتاع الدب، سلم على الرجل وعليكم السلام يا أمير المؤمنين. قال يا هذا، هذا اللجام لدبتي، جالك منين؟ قال يا أمير المؤمنين مر علي رجل فبعته إياه، اشتريته منه بدرهمين. بدرهمين؟ قال عجب. تعجل الرجل الرزق، فبدلا من أن يأخذه من حلال أخذه من حرام. ده كان خارج لك الدرهمين جايين لك. يا الله، شفت يا مراد الرزق إيه؟ مقسوم، ولكن أنت اللي بتعمل في نفسك كده، إما أنك تاخده من حلال وفي بركة، وإما أنك تاخده منين؟ من حرام ولا بركة. سبحان الله. فمن أجل لعاء الدنيا ممكن يبيع الدين، كما أخبر النبي الأمين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا رب سلم. مشكلة حين تقعد كده تسمع بعض البرامج وعد ابتسم، لأن يا جماعة سعادتنا مع مواقع القدر. والله يا جماعة تقرأ السنة كده، نصوص، تقرأ القرآن وتشوف هؤلاء تقول صدق رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، النبي أخبرنا عنكم وتكلم عنكم وبين حالكم، وديكم جيتم. فاحنا نقول هذا رحمة بكم، تعالوا إلى الصف المسلم، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، واتقوا الله. أرزاقكم مقسومة، أنفاسكم معدودة، أعماركم محدودة، وبعد الدنيا في موت، وبعد الموت في حساب، وبعد الحساب في جنة وفي نار. وزي ما الواد شادي أبو نجيرة قال، الناس يخططون والقدر يضحك. قول بقى والشيخ يضحك، الشيخ اللي بيضحك الآن لأنه بيشوف القدر، الله وجمال القدر. يا جماعة الله من أسماء الحسن أنه الغني. أنت عارف يعني الغني؟ وله صفة العلو، الله أكبر. إذن فليفعل الخلق ما يشاء، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. فعمل النفس إن خير أو شر، كما تدين تدان. فدي وظيفة الأنبياء، يحفظون من البعد عن الله، يحفظون من عدونا. عشان كده بدأوا برعاية إيه؟ الغنم. سبحان الله. فرعاية الغنم يا جماعة لها حكم عظيمة جدا. دي بعضها، يبقى ما من نبي إلا وبدأ برعي إيه؟ الغنم. قال ويبدو، أي ويظهر، أنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى عمل التجارة حين شاب. يعني بدل ما يبقى شباب كده في العشرينات كده، بدأ يشتغل بإيه؟ بالتجارة. وده صحيح، والتجارة أيضا فيها تربية وإعداد. أولا يا شيخ جلول التجارة كلها بركة، التجارة كلها بركة، فيها سعة فيها تيسير، بس لما تكون تجارة تقوم على فقه وتقوم على قيم. كان عمر يمر في الأسواق رضي الله عنه وأرضاه بدرته، مع درة كده جلدة كده، ويقول: يا معشر التجار أنتم الفجار، لا ينبغي لأحد أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا. إن التجارة فقه، فقه معاملات، بيع وشراء وأخذ وعطاء، فالتاجر لابد أن يكون فقيها، وإلا ممكن يوقع نفسه في الربا والشبهات أو يوقع غيره في الحرام. فالتجارة أمانة وصدق وبيان، التجارة فقه دين. عشان كده سيدنا النبي قال: التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر، تاجر صدوق كثير الصدق. احفظ أيها التاجر أن رزقك مقسوم، والله إن جاء بالأيمان الكاذبة لا بركة فيه، فكن صادقا. مش أنت بتقول اللي من نصيبك لابد يصيبك، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين؟ طب بتكذب ليه؟ بتخادع ليه؟ بتقسم أيمان كاذبة ليه؟ إياك أن تبيع سلعتك بيمين كاذبة، لا بركة، خليك صادق. كان تجار المسلمين يا جماعة من سلف الأمة رحمهم الله جميعا، يبقى التاجر عنده المحل بتاعه كده، وجنبه لازق فيه محل آخر نفس السلع اللي عنده، تاجر آخر مسلم زيه، وجنب محلات جنب بعض. أحيانا بعض التجار لهم قبول عند الناس، صح؟ فالتاجر ده له قبول ومحبوب، فكل الناس رايحة تشتري منه، واللي جنبه أخوه فيش حد بيشتري منه نفس السلع. فكان يعمل التاجر المسلم، خلي بالك بقى من زالي من دول، تقعد انت بقى تحرق في البضاعة عشان تضر جارك وتولعه. ها السلعة لو مثلا وبيبيعها بيورو هبيعها انا بسبعين سنت، مش مشكلة اخسر، بس المهم انت ما تكسبش. مش دي اخلاق المسلمين ابدا يا جماعة. احنا قلنا الرزق ايه؟ والله العظيم الرزق مقسوم. احلف تاني، احلف والله الرزق مقسوم، لان الله اقسم على قضية الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. صح يا شيخ جلول؟ فمش لازم بقى الله. فيوم التاجر المحبوب ده يعمل ايه؟ هو مثلا يكفيه لقوت اليوم 10 دراهم، ماشي كده، قاعد يبيع يبيع يبيع، لما كسب 10 دراهم قوت اليوم، قوت أهله وأولاده، وكمان يتصدق منهم كمان، فيعمل إيه بعد ما خد الربح اللي هو محتاج له؟ كلما جاءه من يشتري سلعة عنده قال: يا هذا اذهب إلى أخي فلان عنده نفس السلعة. يروح موزع الزبائن على مين؟ على أخيه المسلم. علشان كده كانت الأمة متماسكة، ما كانش فيه الصراعات الباطلة دي، ناكل في بعض وندبح في بعض. ليه؟ دنيا، حب الدنيا هو اللي عمل كده. حب الدنيا كسر الأمة، حب الدنيا أذل الأمة، حب الدنيا والتكلب عليها ضيع هيبة الأمة، خلى الأمة فين؟ يقول لك العالم الثالث، أنا أقولها بالته باللغة الدارجة، ماشي كده، الدول النايمة، مش النامية، النايمة. يا رب تصحى بقى، قولوا أمين، عايزينها تصحى بقى، امتى يصحى الناس؟ ربنا يا رب يوقظ هذه الأمة لمناط عزها. والله عزنا في الإسلام، عزنا في التمسك بتعليم محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى السلام. فهذه التجارة، تاجر صادق يعلم أنه لن يخطئه ما قدر أن يصيبه، ولن يصيبه ما قدر أن يخطئه أبدا. اوعى اللي مكتوب لك هيجي لك،
خد السبب بس وخليك صادق، هيجيلك، هيروح لمين غيرك؟ بيقول لك دي بتاعتك، هتروح لغيرك ازاي؟ ما تروحش. وانت في رحم الام اتكتب لك يا شيخ محسن، اتكتب لك شيخ محسن هتشتغل بتاع كباب كام سنة؟ خلاص اشتغلتهم ولا لا؟ كلت كباب واكلت الناس كباب ومية مية، وبعد كده قفلت الكباب، افتح سيارات بقى اكله كباب. كل شيء مقسوم، خذ بالاسباب وتوكل على الله عز وجل بصدق. ربنا يبارك لك، نسأل الله أن يبارك لتجار المسلمين وأن يصلح حالهم وأن يوفقهم لما فيه الخير وأن يكسر المال في أيديهم، فنعم المال الصالح مع العبد الصالح. أنا ببقى سعيد جدا لما يكون وجه جلول ده ما شاء الله ساري جدا وعنده، ليه بقى؟ لما نحتاج له يا جلول عايزين كذا على طول تجد إيديه تمتد. فضل مش ها لما يزيد في بعض الناس، لما يزيد منين؟ منين؟ من كنتو. نعم المال الصالح مع العبد ايه؟ الصالح. فالتجارة كلها خير وكلها بركة. قيل كده أن 19 الرزق في التجارة. الله، شوف التجارة حلوة ازاي بقى؟ تاجر يا ولد، تاجر في الماركة، تاجر تجارة مباحة، اشتغل واتعب واعرق عشان تربي الأولاد وعشان يبقى عندك المال في اليد، لما الدين يحتاج لك يلاقيك، تخدم دينك صح. ما في جهاد بالنفس وفي جهاد بالمال، والجهاد بالمال يشمل جميع صغور المسلمين. هناك حفظ بيضة الإسلام، هناك كفالة أرملة، كفالة يتيم، كفالة مسكين، خدمة الدين، خدمة الدعوة، كفالة طالب علم، كفالة كذا، ده كله جهاد بالمال. أبواب متسعة وأبواب الخير فسيحة مفتوحة لك، بس انت اترك الأبواب، إن ربك رحيم عايزك، عايز يرفعك فيفتح لك أبواب الإيه؟ الخير. فالنبي انتقل للعمل بإيه؟ بالتجارة. فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب ابن أبي السائب المخزومي. كان بيتاجر مع مين؟ رجل يسمى السائب ابن أبي السائب المخزومي من قبيلة بني مخزوم. طبعا معروفة قبيلة بني مخزوم في مكة، دي القبيلة الحربية، تعرفين كده ولا لا؟ القبيلة كانت مخصصة في صناعة الأسلحة، السيوف والدروع شغلانة قبيلة كانت يعني لها جانب بني مخزوم دول، فالسائب منهم. فالنبي كان بيتاجر معاه، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري، وجاءه يوم الفتح فرحب به النبي عليه الصلاة والسلام. كان شريكه فين؟ قبل الإسلام. الله أكبر، شوف الوفاء يا جماعة، شوف وفاء رسول الله، ده كان بيتاجر معاه، رحب به وحسن استقباله. الله أكبر. وقال مرحبا بأخي وشريكي، من دخل الإسلام خلاص بيت أخي وكمان كنت إيه؟ شريكي. الله أكبر. وهذا الحديث من مراسيل مجاهد، وقد صحح روايته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فالحديث صحيح. يبقى النبي في التجارة كان مشارك مين؟ السائب ابن أبي السائب المخزومي رضي الله عنه. فلما جاله يوم الفتح النبي رحب به وقال له مرحبا بأخي وشريكي، عشان نتعلم كيف يكون حال الشركاء لما تكون اشتراكة على صدق وأمانة، تجارة نقية صافية توثق العلاقات. طبعا يا سلام لما يكون ليك شريك أمين في التجارة، يا عشان كده كثير من التجار يقول لك مثلا عندي الحمد لله ربنا من علي بشريك أمين، أسيب له التجارة وامشي، أمين صادق ما بيخنش. لأن أصعب حاجة يا جماعة في المشاركة الخيانة، مصيبة كبيرة جدا. وفي 25 من سنه صلى الله عليه وسلم خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الله أكبر. طبعا خديجة سمعت عن أخلاق محمد بن عبد الله، وكانت خديجة تلقب بالطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، كان لها شأن كبير جدا في مكة، خلق وجمال وأمانة ومال ونسب وحسب رضي الله عنها وأرضاها. كيف لا، إنها تعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تعد من أجل الإسلام. مش أنا قلت لك قبل كده لو تفتكر زمان إن جيل الصحابة جيل مختار، الله اختاره لرسول الله. والله يا جماعة الجيل ده ربنا اختاره، جيل الصحابة ده جيل ربنا اختاره للنبي، كان بيعد للنبي حتى قبل الإسلام. خديجة كانت تعد للنبي، تعد للإسلام قبل الإسلام. خالد بن الوليد كان بيعد للإسلام قبل الإسلام. يعني الوليد بن المغيرة كان عنده 10 من الذكور يلبسهم الحرير والدباج وحوالين منه في كل مكان ما يفرقهوش. فلما جه خالد لا انت روح انت تربى فين؟ في الصحراء. تربى فين؟ في الصحراء، تربى على الفروسية. عشان ده مش ليك يا وليد ولا للمشركين، ده خالد يعد ليكون سيفا من سيوف الله نصرة لدين الله. فيتربى فين؟ في البادية، فروسية، فارس، مغوار. ولذلك خالد ما خاض معركة لا في جاهلية ولا في إسلام إلا وانتصر فيها. ما فيش معركة خاضها خالد حتى في ظل إلا حتى المعركة اللي خاضها أمام الإسلام سلب فيها النصر من المسلمين، معركة أحد. خالد ده كان عبقرية عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم منا على هذه الأمة بأمثال خالد بن الوليد. أحسن واحد بيهزم لما يشوف كده بعض أولاد المسلمين لما يجي يتكلم ينقض وضوءك، اللي بيحط مكياج والباقي ينمص حواجبه بالفتلة. يا شباب الإسلام، ده النمص في حق المرأة كبيرة، ما بالك بحق الرجال؟ يا رب سلم. واللي بيعمل ماسك في وشه ما شاء الله، أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، ماسك، ماسك، عارف الماسك؟ عارفه طبعا، انت جاي من فرنسا. نسأل الله السلامة. اللهم أمين. واللي يقعد يرقق في صوته ويتكلم زي البنات، يا أخي عيب عليك، انت راجل بقى عيب عليك بقى. نقعد ندور مين بيتكلم ده، بيتكلم منين ده، مش عارف ده بيتكلم منين. والله العظيم يعني حاجة تحزن والله. فاللهم منا على هذه الأمة بأمثال خالد والصديق وعمر. وهذه الأمة ولادة، الأمة دي ولادة يا جماعة، فيها الرجال. إن ده قدر ربنا، ربنا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الأمة دي ولادة ومش ممكن تموت، ممكن تنام زي ما قلنا لكن ما تموتش أبدا، ممكن تمرض لكن ما تموت أبدا. ويمكن انتوا بشاير، بشاير صحيان الأمة شغالة اهي، بتصحى الأمة شوية، شو لازم تصحى غصب. يعني بقول لك دايما كده، تخيل واحد عمال يتضرب، كل ده اي، كل ما يتضرب ده اي اي، لما هيجي فاروح اي من المارد. موقف الضرب ده كله خير برضه، انت فاكر مفكر شر؟ لا تحسبوه شرا لكم. الامه تتضرب من هنا مره، تتضرب من هنا مره، اضربوا، ما ضربكم للامه ايقاظ لها، هتصحى. عشان يقول لك وقام المارد من القمقم، هيقوم المارد. ما انا كنت زمان بقول كده سبحان الله، لما كنت امشي في بلدنا كده مصر الاقي عجب يا جماعه، والله العظيم عندنا كوبري اسمه قصر النيل في مصر. يعني لا تقول لي باشا لباريس، والله مش بتهرج والله يا محمد، قول لهم انت لسه جاي من مصر يا محمد، فهم مش مصدقين يا جماعه دول اسمه رئيس مصر خالص. لا تقول لي شارع الشانزليزيه ولا زارش لايفا ولا اسمها ايه دي، زارش لايفا ولا ابدا. كوبري قصر النيل ده يا مراد حاطين عليه 4 اسود مريع من حج، اسدين من الناحيه دي وأسدين من نحيالي بس من حجر. حتى يقول لك الرجل اللي عملهم بعد ما عملهم انتحر ومات. اه والله ليه يا جماعة؟ قالوا عشان نسي يعمل لهم الشنب. عمل أسد دقة غريبة بس مالوش شنب. في أسد من غير شنب يا راجل؟ فكنت أنظر كده على الأربع أسود دول وبعد كده أروح مع أولادي أفسحهم في جنينة الحيوانات رحلة تسبيح. رحلة إيه؟ تسبيح. ما أنت عندك نية في كل حاجة حتى في ترفيهك. أيوة نمر كده على الأسد سبحان الله هذا خلق الله. الفيل أبو زلو سبحان الله شوف شوف زلمته ما شاء الله سبحان الله الله أكبر. تمر على سيد قشطة ولا زمان كان في حيوان في كان اسمه سيد قشطة والله فكان الله يبارك لك انت مشكلة. فأذكر لما كنت عقد على محمص قبل البناء فكان ليها أخت أصغر منها البنت ما شاء الله متجوزة عندها عيلين دلوقتي يا محمد. أختها دي بقى كان دايما أنا وبين نقر ونقير انت فاهم كده كانت صعبة وهي صغيرة ما كنتش أقبلها يعني. فالمهم خدتهم مرة رحنا جنينة الحيوانات فوالدتي اللي هي أم أحمد قولش حماتي بقول والدتي ربنا يحفظها فخايفة واخدة البنت معاها الصغيرة وخايفة بقى لما رحنا عند إيه سيد قشطة خايفة لحظة البنت تنطق والبنت تشوف احنا هم مش عايزين يروح على هناك فاحنا لسه عند الفيلة وزلومة كده وسيد قشطة الناحية التانية البنت تسيب الفيلة دول انا عايز اروح عند سيد قشطة واتقلبت الفوز حناكة بس قعدنا نضحك ضحك فهي رحلة تسبيح سبحان الله سبحان الله الله اكبر. ففي بقى اسد في جنينة الحيوانات دي بقى بس في القفص أسد أسد وبيزقر لكن فين؟ في القفص محبوس. وفي بقى أسد ثالث اللي موجود بقى في البرية في الغابات المفتوحة. يبقى كم أسد دول؟ ثلاث أسود. احفظ معايا يا شيخ رياض حاجة؟ طيب في حاجة أنا أنتظرك أهو. ها خلاص المشكلة؟ طيب خير إحنا نواصل. يبقى أنا عندي الأسود ثلاثة أسد من حجر أسد من لحم ودم لكن في قفص أسد من لحم ودم منطلق صحيح؟ أي أنواع الأسود يخيف؟ المنطلق. يقدر حد يقرب منه؟ أبدا يأكله. أسد أسد. فالعلماء قالوا أهو الأسد المنطلق ده هو المؤمن عندما كان يتمسك بالكتاب والسنة ويرفع راية لله كان الأمم جميعها تهابه أسد. إن زأر زأرة خلاص انتهت. فالأعداء حبوا يعملوا إيه؟ قالوا لا ده كده مشكلة بقى الأسد ده لازم نتآمر لازم كذا لازم نبعدهم عن دينهم لازم كذا لازم كذا. بعدوا الأسد عن البرية عن ساحته ماشي كده وراحوا مدخلينه فين؟ في القفص. الله دخل فين الأسد؟ هو أسد برضه صح؟ لكن حوالين منه إيه؟ قضبان من حديد. يا رب سلم. اي نعم انت حتى لما تقرب عند القفص تخاف تمد ايديك جوه صح؟ ممكن ياكلها اسد. فتلعبه من بعيد وتضحك عليه بس من بعيد صح يا محمد؟ اعدائنا بقى ما اكتفوش بده مش راضيهم ده ان انت حتى في القفص انت معايا؟ عايزين يخلوك ايه بقى؟ الاسد الثالث حجر لا روح ولا دم ولا احساس. ده اللي هم بيحاولوا يطبقوه في بلاد الاسلام الان عادي حرية، انفلات، ما يبقاش عندك غيرة، ولا ازاي تغير عشان الدين، ازاي تغير عشان عرضك، عادي. لا 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 لا، خليك حجر، خليك ايه؟ حجر، خليك اسد من حجر من غير شنب، نحطك على كوبري قصر النيل وندلعك. لكن لن يكون. فلازم بقى الاسد اللي ورا القضبان ده يرجع لمناط عزه، يرجع للكتاب والسنة، عشان ربنا يعز الأمة. عشان كده ربنا أعد الصحابة للنبي. كان جيل يا جماعة، جيل سريف، جيل عجيب رضي الله عنهم أجمعين. فنسأل الله تعالى أن يمن على هذه الأمة بأمثال الصديق عمر، عثمان، علي، خالد، صهيب، مصعب، بلال، خديجة، عائشة، ميمونة. يا أبو ميمونة، سمتها ميمونة، لازم تكون ميمونة، تتربى على أخلاق ميمونة زوج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عايزين أمهات تربي أجيال صالحة، عايزين أجيال تعتز بالإسلام، لأن فيه العزة مش بدنيا أبدا. فالجيل الفريد ده جماعة الله اختاره للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال ابن مسعود كما جاء في حلية الأولاء لأبي نعيم، قال: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد، فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فاختارهم وزراء نبيه. فالجيل ده مختار، ربنا اختاره لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فخديجة كانت تعد للإسلام، كانت سرية تلقب بالطاهرة، عفيفة نقية، عطوفة خدومة، تعطف على الفقراء والمحتاجين وتمسك من مالها في فعل الخير، وكانت بعيدة عن أي شبهة من شبهات الجاهلية رضي الله عنها وأرضاها. فسمعت عن أخلاق محمد بن عبد الله، عن صدقه، عن أمانته، فأرسلت إليه ليتاجر في مالها رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، يعني تجرلها في المال، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، يعني تيجي تتجر لي وليك مثلا قدر الربع أو الثلث أو كذا، ودي المضاربة. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرة، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. في الرحلة دي يا جماعة رأى ميسرة من العجائب ما رأى، ومن أخلاق النبي ما رأى، ومن حسن تجارة النبي ما رأى، بل ورأى من الربح العجيب الوفير على إيد النبي ما رأى، لدرجة أن التجارة زادت أضعاف 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 على إيد سيدنا النبي. فده اللي خلى خديجة أعجبت به صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وكرمه. وهنشوف بعد كده إن شاء الله في الدروس القادمة قصة زواج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظرونا إن قدر لقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.